الشريط السادس من فتح العلي الأعلى بشرح كتاب القواعد المثلى.
كيف ينحرف عن المعنى الذي أراده الله من كلامه أو بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم من هذا اللازم أن الله ترك الناس لعقولهم فيما هو أصل الدين أو هو من أصل الدين وأساسه، ترك البيان فيه لعقول الناس المضطربة المتباينة، وهذا في الحقيقة بطلانه ظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، وأخبر جل وعلا أنه أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم. نعم.
ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل.
الحقيقة أنه كلما مر لازم من هذه اللوازم الباطلة المترتبة على مذهب التعطيل أشد مما قبله. هذا اللازم خلاصته اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البيان، وهذا كتم عما أمر الله به أن يبين للناس. أقول هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين ومن بعدهم من أئمة السلف بكتم ما أوجب الله بيانه، وهذا تقصير. أو تجهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه ومن بعدهم من أئمة الهدى كانوا جاهلين، وذلك أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم حرف واحد فيه حجة لأهل التعطيل. لم يقل رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل خلفاؤه، ولم يقل أئمة الهدى من السلف الصالح، ولا حرفا واحدا مما ذهب إليه المعطلة. وكلا الأمرين كما يقال أبطل الباطل، كلاهما باطل. نعم.
رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم، وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا وإن لم يتمكنوا من تكذيبه.
وهذا الوجه يتضمن شيئين، أحدهما خلاصته سلخ الناس عما جاء في هذا الباب الذي هو زبدة الرسالة، وذلك بعدم الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله ومنهج السلف الصالح، وعليه فإن النص والإجماع ليسا مرجعين في هذا الباب. وثانيا، أن المرجع الذي يجب التعويل عليه في فهم هذا الباب هو عقول الناس ومنهم المعطلة، وقد علم حسا ومشاهدة كما هو معلوم شرعا أن عقول الناس لن تتفق على شيء، فيا للعجب كيف يصرف الناس عما جاءت به الرسالات واتفقت على أن الخلق متعبدون به، وأن تكذيبه كفر، ويحول الناس إلى العقول المتباينة المضطربة. فهذا في الحقيقة ضلال بعد الهدى، وزيغ عن الصراط المستقيم، وصرف عن اتباع سبيل المؤمنين الذي قال الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة، قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم ما يشاء ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته، وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين: أحدهما
حسبك. هذا اللازم الخامس من اللوازم الباطلة من مذهب المعطلة، يتضمن أولا جواز نفي ما ثبت من الصفات في الكتاب والسنة، فيلزم على قولهم مثلا: وجاء ربك أن الله لا يجيء، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، أن الله لا ينزل، وهكذا في جميع الصفات. هذا اللازم مضطرد في جميع الصفات، هذا اللازم الباطل مضطرد في جميع الصفات، لأنهم ينفون صفات الله عز وجل. فإذا قال الله مثلا: إن الله
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. الآية يلزم على ذلك، يلزم على هذا المذهب، مذهب المعطلة، أن الله لا يحب هؤلاء. لأن هذا الذي أثبته أهل السنة من صفات ربنا عز وجل ذاتية كانت أو فعلية هو مجاز، وأظهر علامات المجاز أن يصح نفيه، أن يصح نفيه. وثانيا أن الأشاعرة والماتريدية الذين استعملوا العقل إثباتا ونفيا يمكن أن يرد عليهم أيضا بالعقل، يمكن أن يرد عليهم بالعقل، فهم نفوا، فهم أثبتوا الإرادة، أثبتوا الإرادة بدليل أنه اجتمع على ثبوتها السمع والعقل، السمع والعقل. وقد ذكر المصنف رحمه الله أدلتهم السمعية والعقلية، ونفوا الرحمة، بحجتين، إحداهما تأويل النصوص السمعية، وثانيهما أن الرحمة من جهة العقل لا تليق بالله. كيف؟ قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته بالمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل. فرد المصنف عليهم، رد المصنف عليهم شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. فالشرع أن نصوص الرحمة، نصوص الرحمة أكثر من نصوص الإرادة، فهي متنوعة تنوعا يعرفه الخاصة والعامة، بخلاف نصوص الإرادة فلا يفقهها إلا أفراد من الناس. ومن جهة العقل ما يشاهده الناس من تتابع النعم واندفاع النقم، هذا دليل على أن الله رحيم بعباده عز وجل. ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى أنه لو أجاب هذا المعطل بأن ثم من جهة العقل يقال، من جهة العقل خلص الشيخ رحمه الله إلى شيئين، أحدهما أن الإرادة، أن الإرادة هي ميل المريد إلى من يرجو نفعه أو يحتاجه أو غير ذلك من المصالح. فإن قالوا هذه إرادة المخلوق مع المخلوق، يقال لهم الرحمة التي تستلزم رقة الراحم ولينه بالمرحوم هي رحمة المخلوق، هي رحمة المخلوق. وبهذا علم أن مذهب المعطلة باطل من جهة السمع ومن جهة العقل، كما يعلم منه أنه لا تندفع بمذهب المعطلة في تحريف النصوص وتحكيم العقل إثباتا ونفيا، لا تندفع بحجة المعتزلة، فالمعتزلة عندهم عقول وهؤلاء عندهم عقول. نعم.
وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التهكم واتباع الهوى، وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف ولا إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه:
أقول قرر المصنف رحمه الله بطلان حجج الأشاعرة والماتريدية، وأقول من لف لفهم، وأنه لا يندفع به احتجاج المعتزلة والجهمية عليهم من وجهين. أول الوجهين أن التعطيل مبتدع محدث، والبدعة لا تندفع بالبدعة، بل البدعة لا تندفع إلا بسنة، وهؤلاء ليس عندهم سنة، ليس عندهم نص لا من كتاب ولا سنة، بل محض العقل. والوجه الثاني خلاصته واضحة، وهي أن المعتزلة والجهمية يحتجون على الأشاعرة والماتريدية فيقولون: أنتم تنفون ما تنفون وتثبتون ما تثبتون مؤولين الدليل السمعي ولاجئين إلى الدليل العقلي، فكيف تحرمون علينا ما تبيحونه لأنفسكم، ما دليلكم على ما أثبتتموه وما دليلكم على ما نفيتموه؟ فإن كانت عقولكم صائبة فكيف تكون عقولنا خاطئة؟ إلى آخر المحاورة التي هي في الحقيقة إلزام صحيح للأشاعرة والماتريدية، وفيها دليل لنا أهل السنة على بطلان مذهب الأشاعرة والماتريدية. كيف يثبتون لله 7 صفات بحجة أن العقل يثبتها وينفون سائر الصفات؟ وبهذا يظهر أن الأشاعرة والماتريدية معتزلة إلا في 7 صفات، لم يثبتوها بالنص بل أثبتوها بالعقل. وبهذا قال، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الأشاعرة والماتريدية لم يثبتوا لله شيئا، لأن إثبات ما أثبته الله ورسوله من صفات الباري جل وعلا ونفي ما نفاه الله عنه، ما نفى الله عن نفسه ونفاه عن رسوله، يجب أن يكون المعول عليه هو النص لا العقل. هذا خلاصة هذين الوجهين اللذين هما دليل قاطع على أن مذهب الأشاعرة باطل. ثم وجه الشيخ رحمه الله كما هي عادته مقتفيا من مضى من أئمة السلف الناس إلى السنة والأخذ بها واستعمالها في جميع وأقول في جميع أحكام الله في هذا الباب وفي غيره. ولكن المصنف رحمه الله يؤكد على صفات الرب عز وجل لأنه ألف الكتاب فيها، فجزاه الله خير الجزاء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن 3 أوجه.
حسبك الآن. أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان القاعدة المعروفة عند أهل العلم